No.
Sembrava che quando vediamo solito non saremmo a loro studi di lei, quale è il lingua, sorbino, non vogliamo andare. Ora che non vogliamo andare di perdere il volume, non vogliamo fare. Quale per me ne essere mi è ferito, vuol dire la fatta, a te la farò più di nessun mezzo di sdere. Fatta di un deserto in un mondo, per il mio qui non vuol essere sentita, o qui la vita sin dolere, o dolere le tue, e non la finiamo.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا في المقدمات التي جعلها الإمام رحمه الله تعالى في أوائل هذه الرسالة، وكما ذكرت لكم من قبل المقصود من هذه المقدمات ترسيخ مبدأ الاتباع والتسليم والانقياد، وأن الدين مبناه على ذلك وعلى الأخذ من نصوص الوحيين الشريفين لا يعتمد على خلاف ذلك، لأن الضلال كما سبقت الإشارة إليه إنما جاء من خلاف هذا النص العظيم عندما أخذ الدين من غير النص واعتمد من اعتمد على عقله أو قياسه أو ما أشبه ذلك. يقول الإمام رحمه الله تعالى في مقدمة أخرى من هذه المقدمات: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، فالبدعة عندما يقع فيها من يقع لا بد أن يكون قد ترك مثلها من السنة من الحق، وهذه مسألة بدهية، فإن الشيء لا يتم إلا بترك ضده. من فعل شيئا فلا بد أن يترك ضده حتى يفعل هذا الشيء. من قام مثلا فإنه لا بد له من ترك القعود، ومن قعد فلا بد له من ترك القيام. وهذا هو معنى قول العلماء في أصول الفقه: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. فهذه مسألة بدهية، من وقع في بدعة، من أتى بدعة من البدع فلا بد أن يكون تاركا لمثلها من السنة، لا بد أن يكون تاركا لما يخالفها من السنة والحق. فالذي أتى ببدعة التعطيل مثلا لا بد أن يكون قد ترك خلافها من السنة، وهو ماذا؟ الإثبات. والذي نفى القدر لا بد أن يكون تاركا لما يخالفه من السنة، وهو إثبات القدر. والذي أخرج العمل عن مسمى الإيمان لا بد أن يكون تاركا لخلافه من السنة، وهو ماذا؟ إثبات العمل من حقيقة الإيمان. فهكذا كل بدعة لا بد في التلبس بها من ترك ما يخالفها من الحق. وقد سبق البيان أن الأمر إما حق وباطل، ليس هناك واسطة بين الأمرين، إما حق وإما باطل. فمن تمسك بالحق فلا بد له من ترك الباطل الذي يخالفه، ومن وقع في الباطل فلا بد له من ترك الحق الذي يخالفه. فهذا هو المراد بهذا الموضع. الفائدة هنا أن تعرف أن من وقع في بدعة فإنه ما وقع فيها إلا لما ترك خلافها، إلا لما ترك خلافها من السنة. ما وقع في هذه البدعة وما أتاها إلا عندما خالف ما يماثلها من السنة، إلا عندما ترك من السنة مثلها. فلولا أنه ترك السنة لما وقع في البدعة، لولا أنه ترك الحق في هذه المسألة لما وقع في الباطل. إذن إذا أردت أن تبتعد عن البدع، وإذا أردت أن تنجو من البدع، فعليك أن تتمسك بماذا؟ بالسنة. فالتمسك بالسنة هو الذي يعصمك من الوقوع في البدع، لأن الذي يقع في البدع ما وقع فيها إلا لما ترك ما يخالفها من السنة. من فوائد هذا الموضع أيضا ما ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن مفاسد البدع، وأن من أعظم مفاسدها الإعراض عن السنن وبغض السنن. فمن اشتغل بالبدع أعرض عن السنن. وأصل هذا في كلام السلف، ما معناه؟ أنه ما من مبتدع إلا ويبغض السنة أو يبغض الحديث أو يبغض الأثر. هذا هو معنى كلام الأئمة من السلف. إذا من اشتغل بالبدع أعرض عن السنة، هذا مبني على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ما وقع أحد في بدعة حتى ترك من السنة مثلها. إذا من اشتغل بالبدع وجعل يأتيها ويعتقدها ويقع فيها، فإنه لا بد أن يعرض عن ما يخالفها من السنة، وهذه مفسدة عظيمة، لأن الباطل لا بد أن يصرف عن الحق، والصرف عن الحق يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى الضلال والبعد عن الصراط المستقيم. فمن اشتغل بالبدع فكفى به مفسدة أن يترك السنن، كفى به مفسدة أن يعرض عن الحق، ويقع في قلبه بعد ذلك بغض الحق، لأن المبتدع كما عرفنا وكما سيأتي التأكيد يتخذ بدعته ماذا؟ دينا وشرعا، فلا بد أن يحبها، ولا بد أن يتمسك بها، ولا بد أن يعتقدها. وإذا فعل ذلك فإنه يبغض ما سواها، لا بد له من ذلك. وإذا فعل ذلك فلا بد له أن يبغض السنن، لا بد له أن يبغض الذي يخالف ما هو فيه. وكلما أراد أحد مثلا أن ينصحه أو يأمره أو ينهاه فإنه يبغض ذلك، لأنه يحب ما هو عليه ويحب أن يستمر عليه وأن يصر عليه. ولهذا تجد المبتدع يكره الحديث ويكره الأثر ويكره أهل الحديث والأثر. وكما قال الأئمة: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، لأنه يعرف أن هذا الحديث يخالف بدعته، وهو يحب بدعته ويحرص عليها، وبالتالي يبغض ما يبين له أنه على خلاف الحق. إذن هذا يدلك على أن من وقع في البدع فلا بد له أن يبغض الحق. فإذا أردت أن تنجو من البدع فعليك أن تعرف هذه الخطورة، وعليك أن تعرف أنه لا ينجيك من هذا الأمر إلا الاعتصام بالحق وإلا الثبات عليه. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام أيضا: مفسدة البدع راجحة على مصلحتها. بناء على هذا الأمر، لو تصورنا أن في البدع مصلحة فإن المفسدة فيها أرجح وأقوى، كفى بها مفسدة الإعراض عن الحق وعدم الاشتغال به وعدم الحرص عليه، وأن من وقع في هذه البدع يستغني بها ويظن أنه على الحق فيثبت على ذلك. فإذا رجا شيئا من المصلحة في هذه البدع فإن هذا لا ينفعه بشيء. الذي يبتدع بدعة مثلا لأنها ترقق قلبه، يجد في هذه البدعة من رقة القلب ومن الخشوع ومن محبة الله عز وجل والإقبال على طاعته ما لا يجده في خلافها، هذه مصلحة يرجوها ويحرص عليها في هذه البدعة، لكن المفسدة راجحة على ذلك، المفسدة في الإعراض عن السنن، في الإحداث في دين الله تعالى، في الإتيان بعبادة من غير شرع ولا إذن من الله. وكفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فلا بد أن يعرف هذا جيدا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور، إلى آخر كلامه رحمه الله، سبق بيان معناه فلا حاجة للتكرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن الصغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاضطر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت فيما يجاد بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
يقول رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. هذا أيضا من أعظم المقدمات النافعة في هذا الباب، حسم المادة والتخلص من الشر في أوله. فالمؤلف هنا ينبهك وينصحك أنك لا تغتر بالبدعة في أولها، ولا تمل إليها، ولا تستحسنها، ولا تستهم بها، لا تقل هذا شيء صغير هذا شيء يسير، فإن الصغير يكبر وإن اليسير يكثر. وهذه قاعدة عامة في جميع المخالفات، هذا لا يقتصر على البدعة وحدها، فكل مخالفة، كل معصية لله عز وجل لا بد فيها من هذا الأمر. فالشرك مثلا منه الأصغر والأكبر، أليس كذلك؟ وعندما نتكلم على الشرك الأصغر نقول هو الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. إذن فالشرك قد يكون أصغر وفي مرحلة معينة أو في حالة معينة يعظم حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الأكبر. ولهذا تجد العلماء مثلا معبرون عن الرياء في الشرك الأصغر فيقولون ماذا؟ يسير الرياء، يسير الرياء. فهذا دليل على أن الرياء قد يعظم ويكثر حتى يصير ماذا؟ حتى يصير كبيرا وحتى يصل إلى الشرك الأكبر. المعصية كذلك منها الصغائر ومنها الكبائر، والصغائر باب إلى الكبائر، وخصوصا إذا واظب عليها العبد، إذا أصر عليها وكررها فإن الأمر يؤدي به إلى الكبائر. وهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، ما قال تعالى لا تتبعوا الشيطان، وإنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يصل بالعبد إلى المعصية شيئا فشيئا، ولا يأتيه بالكبيرة دفعة واحدة، ولا يأتيه بالكفر الأكبر دفعة واحدة، ولكن يتدرج به شيئا فشيئا. وما أحسن ما قاله بعض السلف إن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. فالأمر دقيق وقد لا يفطن له الكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نحذر جيدا البدع، وعلينا أن نعرف خطورتها، لا نستهن بشيء منها. قد تكون البدعة صغيرة يسيرة، قد تكون في الأعمال في العبادات في أمر لا يلتفت له أكثر الناس ويحسب أنه قربة محضة ولا شيء فيه، وليس فيه مثلا فساد في الاعتقاد أو فساد في المنهج، فإذا الأمر يؤول به بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ما هو أكبر وأعظم. وهنا مثال شهير نستحضره دائما عندما نتكلم على هذا الأمر، القصة المعروفة التي أنكر فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أصحاب الحلق، تعرفونها؟ لما دخل على قوم في حلق يذكرون الله تعالى ومعهم حصى يعدون بها الايه يعدون بها التسبيح، وعليهم رجل قائم سبحوا 100 سبحوا 10 كبروا 10 الى اخره، ف يسبحون ويعدون التسبيح. فانكر عليهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بما هو معروف. موطن الشاهد انظر في هذه البدعه، هي بدعه يسيره لا يكاد يلتفت إليها، صحيح، ويحسبها الناس قربة محضة، وأي إشكال في هذا؟ فهي بدعة عملية في الأعمال في العبادات ليست في العقائد، وهي في هيئة العبادة، يعني هم لم يبتدعوا أصل العبادة ولكن ابتدعوا في ماذا؟ في هيئتها، ما نسميه بالبدعة الإضافية، تمام؟ يعني هذا من أدق البدع، من أصغر البدع. موطن الشاهد يقول راوي القصة فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع من؟ مع الخوارج. عرفت هذا؟ يعني كيف بلغ بهم الأمر؟ انتهوا إلى البدعة الكبرى، انتهوا إلى بدعة في الاعتقاد، ولم يكتفوا بمجرد اعتقاد فاسد في قلوبهم، بل حملوا السلاح و استباحوا الدماء المعصومة وفعلوا من العظائم ما هو معلوم. إذن البدعة قد تكون في أولها صغيرة ثم بعد ذلك ماذا؟ تكبر وتعظم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول يكون فيكم أقوام يتركون من السنة مثل هذه، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. المسألة تتعاظم وتتكاثر. احذر البدعة كلها صغيرها وكبيرها، واحذر صغيرها قبل كبيرها، لأن الصغير لابد أن يصير كبيرا بعد ذلك. ينبه هنا على هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله، ينبه هنا على قضية التفاوت بين البدع. مما يجب اعتقاده في هذه المسألة أن البدع متفاوتة، ليست على درجة واحدة، ليست على صفة واحدة. وهذا هو كلامه رحمه الله: صغير البدع يصير كبيرة. إذن هناك بدع صغيرة تكبر وتعظم حتى تصير ماذا؟ كبيرة. وإذا كانت البدع على هذه الشاكلة ووصلت إلى مرحلة الكبر، أنها صارت كلها كبيرة وصارت كلها عظيمة، فهي متفاوتة على كل حال. فعلينا أن نعتقد أن البدع في نفسها متفاوتة، بعضها شر من بعض وبعضها أخف من بعض. فالبدع كلها ضلالات وكلها خطيرة وكلها عظيمة، لكن ليست على منزلة واحدة. كما أن الكفر يتفاوت، الكفر كله عظيم وشره كبير وهو معروف خطورته، لكنه ليس على ماذا؟ ليس على شاكلة واحدة، فبعضه أكبر من بعض. حتى إذا تكلمنا على الكفر الأكبر، هناك ألوان من الكفر أشد من أختها، وهناك ألوان أخف من أختها. فكذلك البدع، حتى إذا تكلمنا على البدع الكبرى، على البدع العقدية المعروفة العظيمة التي درج عليها الفرق، فإنها ليست كلها على منزلة واحدة. فإذا أردت أن تقارن مثلا بين بدعة الجهمية وبدعة المرجئة، فهناك التفاوت الكبير، ليست بدعة الجهمية كبدعة المرجئة. وإذا أردت أن تقارن بين بدعة الخوارج وبدعة الزيدية مثلا، فليس البدعتان متشابهتين، بدعة الخوارج أشد بكثير من بدعة الزيدية. إذن علينا أن نعرف هذا جيدا، لأن هذا ينبني عليه العمل، هذا ينبني عليه عمل. فليس الموقف من طائفة معينة من أهل البدع كالموقف من أختها. وقد تكلمنا من قبل على البدع المكفرة وعلى تكفير أهل البدع، وقلنا هناك طوائف لا خلاف في تكفيرهم، وهناك طوائف لا خلاف في عدم تكفيرهم. إذن القول في البدع ليس واحدا، هذا ينبني عليه العمل من جهة التكفير، ومن جهة التعامل أيضا مع المبتدع في بعض الصور وفي بعض الأحوال، كما هو موجود في كلام السلف. ختام الكلام على هذه الجزئية بمسألة يبحثها أهل العلم، وهي: هل البدع تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ يعني القول في الصغائر والكبائر في الذنوب معروف، ولا شك أن البدع من جملة الذنوب. فهل البدع تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ هل من البدع ما هو من قبيل الصغيرة من الذنوب؟ بحث أهل العلم هذه المسألة، ومنهم الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ورجح أنها تقبل التقسيم، رجح أنها تقبل التقسيم، فمنها ما يكون من قبيل الصغائر، ومنها ما يكون من قبيل الكبائر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك كل بدعة في الإسلام، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يقول: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، إلى آخر كلامه. قوله وكذلك كل بدعة في الإسلام، هذا على سبيل الأغلبية، يعني ليس على سبيل الكلية، يعني لا يمكننا أن نطبق هذه المقولة في كل بدعة حدثت في الإسلام، لأن هناك من البدع ما هو على خلاف ذلك. فمثلا بدعة القدر، بدعة القدر أول ما نشأت كانت ثقيلة عظيمة غليظة، ثم خفت بعد ذلك، فليس أولها كآخرها. بدعة القدر كما سنعرف إن شاء الله، أول ما نشأت كانت على نفي القدر بالكلية وعلى نفي علم الله عز وجل، فكانت بدعة مكفرة بالإجماع والاتفاق. ثم بعد ذلك استقر القدرية على إثبات العلم وعلى إثبات القدر في الجملة، ولكنهم نفوا عموم المشيئة والخلق، فخفت البدعة بعض الشيء. إذن لا نستطيع أن نقول إن كل بدعة حدثت في الإسلام كانت صغيرة ثم صارت كبيرة. وإذا نظرت أيضا في بدعة الرافضة على سبيل المثال، فإنها بدأت غليظة واستمرت كذلك. بدعة الرافضة في ادعاء النص في علي رضي الله عنه وفي تكفير الصحابة وما أشبه ذلك من الأمور لم تزل كذلك، وقد يقال إنها عظمت عما كانت عليه في أول الأمر بالنظر إلى ما أحدث بعد ذلك من القول بنقص القرآن وادعاء العصمة في الأئمة وما أشبه ذلك من الدين المخالف تماما لدين الإسلام. المقصود على كل حال، هذه المقولة للمؤلف رحمه الله ليست على سبيل الكلية، يمكن توجيه الكلام على الغالب، ويمكن توجيهه أيضا على الحذر من البدع عموما، أن كل بدعة في الإسلام كانت صغيرة ثم صارت كبيرة، فالمسلم يحذر عموما من أن البدع تكون في أولها صغيرة ثم بعد ذلك تكبر وتعظم. وقوله رحمه الله يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها، بيان لحقيقة البدع التي سبق ذكرها من قبل في تعريف البدع، عندما قلنا البدع طريقة مخترعة في الدين تضاهي ماذا؟ تضاهي الشرعية. فقولهم تضاهي الشرعية أي تشبه الطرق المشروعة، تشبه الحق، فهذه حقيقة البدعة في نفسها. لا بد في البدعة من الاشتباه بالحق. البدعة لا تكون باطلا محضا، لا تكون باطلا صرفا، لو كانت كذلك لما دخل فيها أحد، وإنما البدعة لا بد أن تشبه بالحق. ولهذا يدخل فيها من يدخل بدعوى ماذا؟ أو بسبب ماذا؟ أنها حق، وأنه يعتقد أنها حق يتقرب بها إلى الله تعالى اعتقادا أو عملا، فلولا أنها اشتبهت عليه بالحق لما دخل فيها. انظر مثلا إلى بدعة التعطيل. بدعة التعطيل تشترك مع قضية التنزيه، وأصل التنزيه حق، ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ فدخلت عليهم من بابة التنزيه، يقولون ننزه الله، نعظم الله عن مماثلة المخلوقات أو مشابهة المخلوقات، فاشتبهت عليهم بالحق، فحسبوا أنها تنزيه وحسبوا أنها تعظيم لله سبحانه وتعالى فدخلوا فيها. واضح؟ وكذلك كل بدعة لا بد فيها من نوع اشتباه بالحق. ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى عندما ذكر أهل البدع ذكرهم بأنهم يتبعون ماذا؟ المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به. فالبدعة في نفسها مشتبهة بالحق، وأهلها يتبعون ما تشابه من الأدلة الشرعية، ما يحتمل معنيين ويأتون بمعنى معين بسوء فهمهم يظنون أنه حجة لهم في بدعتهم، كما ذكرنا من بدعة التعطيل وأنهم يأتون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو من هذه الحيثية متشابه، أنهم فهموا منه أن الله تعالى لا صفة له ولا اسم له، وأن التنزيه والتعظيم يقتضي أننا لا نثبت لله صفة ولا اسم، وأتوا بالآية وظنوا أنها حجة لهم، وهي في الحقيقة حجة ماذا؟ عليه، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير رد على ماذا؟ على المعطلة وإثبات للصفات. فهكذا أهل البدع يتبعون ماذا؟ المتشابه، يتبعون الأدلة التي يحسبون أنها لهم بحسب الشبهة التي وقعت عندهم، فيظنون أن هذه الأدلة حجة لهم في بدعتهم. وقوله رحمه الله فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، بيان لخطورة البدع من جهة أنها تحيط بأصحابها. يعني تأمل في كلامه رحمه الله، اغتر بها من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فكأنها أحاطت به، كأنه صار محبوسا لا يستطيع أن يخرج. فكذلك البدع تحيط بأصحابها، وإذا وإذا أراد أحدهم أن يتخلص منها فإنه لا يستطيع. لماذا يتخلص من الحق؟ البدعة عنده حق ودين وشرع يدين لله سبحانه وتعالى به، فكيف يتخلص من أمر على هذه الصفة؟ وهذا يؤدي بنا إلى مبحث توبة المبتدع. إذا كان لا يستطيع الخلاص منها، إذن هو لا يتوب منها ولا يرجع عنها، فهذه قضية توبة المبتدع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، فالمبتدع غالبا لا يتوب. المبتدع غالبا لا يتوب، لماذا؟ لأنه يحسب أن بدعته حق وشرع، فهل يتوب من شيء كذلك؟ الذي يتوب هو الذي يعتقد أنه مخطئ أو أنه على ضلال أو أنه على خلاف الحق. وأما من اعتقد أنه على الحق وأنه مصيب في قوله أو فعله فكيف يتوب من ذلك؟ فالإمام هنا أيضا يعرفنا خطورة البدع، وأن علينا أن نحذر وأن علينا أن ننتبه، فإن من دخل في البدعة قل أن يخرج منها. إذن نشفق على أنفسنا ونخاف على أنفسنا أن نقع في شيء من البدع، وعلينا أن نحذر منها كل الحذر، لأن الواحد منا والعياذ بالله إذا وقع في شيء منها فإنه لا يستطيع أن يخرج منها بعد ذلك. وقوله رحمه الله فعظمت وصارت دينا يدان بها، بيان لحقيقة البدعة أيضا، من أن البدعة تتخذ دينا وقربة وشرعا وتتخذ حقا وصوابا، وهذا هو ما ذكر قبل ذلك في تعريف البدع عندما قلنا ماذا يقصد بالسلوك عليها، إيه؟ المبالغة في التعبد لله عز وجل. فالبدعة تتخذ للتعبد والتقرب إلى الله تعالى، فتصير دينا وشرعا، وأصحابها يحسبونها كذلك ويعتبرون أنها هي الدين وأنها هي الحق وأنها هي الإسلام. وينبني على ذلك أمور، منها عقد الولاء والبراء، وهذا قد يكون في صورة التكفير، يعني ليس فقط مجرد أن يتمسك ببدعته وأن يفاصل من يخالفه في هذه البدعة ويقف الأمر عند هذا، لا، ربما يكفره وربما يستحل دمه كما فعلت الخوارج، وهذه سنة في كثير من البدع. يعني المعطلة مثلا يعتبرون أن إثبات الصفات كفر. لماذا؟ لأن إثبات الصفات عندهم ماذا؟ تمثيل وتشبيه. طيب من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن قال إن الله تعالى يماثل خلقه فقد كفر. فالمعطلة يكفرون من خالفهم ويقولون هؤلاء المشبهة والممثلة والمجسمة الذين يحسبون أن ربهم على صورة البشر أو على صورة الإنسان ويتكلمون بهذا الكلام، تمام؟ إذن هذه القضية في غاية الخطورة. إذا اتخذ بدعته دينا وشرعا فإنه يعقد على ذلك الولاء والبراء، ويبني المواقف ويبني العمل على ذلك، وربما يؤول به الأمر إلى تكفير من خالفه وإلى استباحة دمه والتعامل معه بمعاملة الكفار المشركين. ومن ذلك أيضا أنك إذا أردت أن تغير هذه البدعة لا تستطيع، لأنها قد صارت ماذا؟ قد صارت سنة، فهل تستطيع أن تغير السنة؟ وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن أهل البدع، وأنهم يتخذون بدعهم حقا وأن السنة تغيب أو ما أشبه ذلك. قال ما معناه فإذا أردت أن تغير؟ قالوا هذا منكر، أو قالوا غيرت السنة. إذا أردت أن تغير هذه البدعة التي انتشرت وثبتت بين الناس فإنهم يقولون غيرت السنة، يقولون إنك تبدل الدين وتغير الدين، فهذا الأمر من الخطورة بمكان. وقوله رحمه الله فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، سبق بيان وجهه من قبل والتفصيل في ذلك، فليست كل بدعة تخرج من الإسلام، وإنما البدعة على حسب ماذا؟ على حسب نوعها، فما خالف معلوما من الدين بالضرورة فهذا هو الذي يخرج من الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فارجو رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثراً عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئاً فتسقط في النار.
يقول رحمه الله تعالى مؤكداً ما سبق: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. هنا السؤال: لماذا نص على أهل الزمان خاصة؟ قال انظر من سمعت من أهل زمانك خاصة، لماذا؟ الجواب: لأن زمانه خاصة انتشرت فيه البدع وانتشرت فيه المخالفات وكثر فيه أهل البدع والجهل، فعليك أن تنظر إلى هؤلاء وأن تتأمل وتمحص في كلامهم. وهذا لا يقتصر على زمنه رحمه الله، لأن الأمر كلما تقدم، كلما بعدنا عن عهد النبوة، كلما زاد ماذا؟ كلما زاد الجهل، وكلما قل العلم، كلما زاد الباطل وقل الحق، كلما زادت البدعة وقلت السنة وصارت غريبة. وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة ماذا؟ أن يفشو ماذا؟ الجهل، وأن يقل العلم. ولا يزال الأمر متزايدا في ذلك حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ، ولا يزال الأمر كذلك حتى تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله. لا بد من هذا. وقد رأينا يعني حتى في العصور الأولى في أواخر عهد الصحابة كيف نشأت البدع، ورأينا كيف خرجت الخوارج مثلا في زمن الخلافة الراشدة، في خلافة علي رضي الله عنه، وفي أواخر عهد الصحابة نشأت البدع، ومنها بدع عظيمة وغليظة كبدعة القدر. فكيف إذا تطاول الزمن بعد ذلك؟ ومن نظر في نشأة البدع وتاريخ حدوثها في الإسلام فإنه يجد الأمر على هذه الصفة، يعني كلما تقادم الزمن كلما صار الشر أعظم، وكلما نشأت بدع أكبر وأعظم من أخواتها وسابقاتها. وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. تمام. فالحاصل عندما يقول انظر أهل زمانك خاصة، أي لا تنخدع بكل من يتكلم من أهل زمانك، من هؤلاء المحدثين الجدد الذين لا يعرف عن من أخذوا، ولا يعرف من أين تلقوا العلم، ولا يعرف ما الذي بنوا عليه في كلامهم في دين الله عز وجل. فهذه قاعدة تعمل بها في زمنك، يعني خذ هذه العبارة من المؤلف رحمه الله وعمل بها في زمنك مباشرة، اعتبر أن هذه العبارة موجهة لك أنت، ليست موجهة لمن كان يقرأ رسالة البرهاري في زمنه، اعتبر أنها موجهة لك أنت. انظر رحمك الله من سمعت من أهل زمانك خاصة. إذن عندما ترى أحدا يتكلم في الدين في زمنك هذا فانظر واحذر ولا تعجل ولا تسارع بالاستجابة إلى هذا المتكلم حتى تسأل وحتى تنظر. حتى تسأل وتنظر ماذا؟ هل تكلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء الذي يتكلم فيه؟ بعبارة أخرى، هل كلامه هذا عليه دليل؟ هل كلامه هذا له أصل في دين الله عز وجل؟ هل تكلم به الصحابة الذين هم من؟ الجماعة. ارجع إلى كلام المؤلف رحمه الله من قبل، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من اتباعهم والأخذ عنهم كما سبق. فهل تكلم بهذا الشيء أحد من الصحابة؟ هل تكلم به أحد من العلماء الذين يعرفون بالأخذ عن الصحابة أو باتباع السلف أو اتباع السنة؟ لابد من هذا. تمام. فكل من سمعت من أهل زمانك فلا تعجل بالاستجابة له، ولا تعجل بتصديقه فيما يتكلم فيه، ولا تعجل بالدخول في هذا الذي يدعو إليه حتى تتثبت وتنظر. ومن فوائد هذا الموضع أيضا ما قاله السلف رحمهم الله: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. يعني انظر من سمعت من أهل زمانك خاصة، لماذا؟ لأنهم أحياء، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. فربما يكون هذا الشخص الذي يتكلم قد شبه عليه شيء من الحظ، ربما يكون مفتونا في دينه، ربما يكون مفتونا في اعتقاده، يتكلم بالباطل يحسب أنه حق، وربما يؤول به الأمر بعد ذلك إلى انحراف والعياذ بالله، ربما ينحرف عن هذا الحق الذي يدعو إليه فيكون فتنة لغيره، ويصير الناس في شك من دينهم ويظنون أن هذا الذي كان يدعو إليه كان باطلا ولم يكن حقا، وإلا لما رجع عنه. وهذه طريقة الكفار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني إذا نظروا إليكم فوجدوكم قد رجعتم عن هذا الأمر فإنهم يقولون هو باطل، ولو أنه كان حقا لما رجعوا عنه. تمام. فالمسألة إذن فيها فتنة عظيمة، الحي لا تؤمن عليه فتنة، عليك أن تنظر في السابقين، وعليك أن تأخذ من السابقين، عليك أن تأخذ من السلف، من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، لأنهم قد عرف أنهم ماتوا وهم على الحق والحمد لله، لم يبدل منهم أحد، ولم يغير منهم أحد، ولم ينحرف منهم أحد. وأما الحي فإنه لا يؤمن عليه شيء من ذلك. يقول رحمه الله: فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. كلمة الأثر هنا كلمة مهمة، نحتاج أن نعرف معناها لما فيه من الفائدة. كلمة الأثر في اللغة تأتي على أحد معان ثلاثة، تأتي على معنى التقديم، تقديم شيء على شيء، ومنه الإيثار، الإيثار يعني ماذا؟ يعني التقديم، ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم. المعنى الثاني الذكر، المعنى الثاني الذكر أو النقل أو الحكاية، عندما تقول مثلا هذا قول مأثور، مأثور يعني ماذا؟ يعني منقول محكي عن من سبق. المعنى الثالث البقية، أثر الشيء بقيته التي تدل عليه، عندما يقال مثلا أثر الأقدام، إذا كان فلان مثلا يسير في هذا الطريق فترك علامات تدل عليه، هذه العلامات تسمى ماذا؟ تسمى آثارا، يعني هي البقية التي بقيت من هذا السائر والتي دلتنا على أنه كان هناك سائر يسير في هذا المكان. فهذا هو معنى كلمة الأثر في اللغة. والأثر المراد به هنا النص، إن وجدت أثرا عنهم أي نصا عنهم. وتطلق كلمة الأثر في مقام الاتباع والتمسك بالسنة والاعتصام بالوحي وما أشبه ذلك، تطلق على النص، يراد بها النص الشرعي عموما. والنص يسمى أثرا بهذه الاعتبارات السابقة كلها، يعني من النواحي الثلاثة التي ذكرناها يصح أن تسمي النص أثرا، لأن النص يقدم على غيره، ذكرنا بمعنى الأثر التقديم، فالنص يقدم على غيره، والنص يحكى وينقل، هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه، والنص يبقى بعد صاحبه فهو بقيته التي تدل عليه، فالذي بقي من هذا الشخص هو النص الذي تركه لمن بعده، فالذي بقي عن السلف مثلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم آثاره التي تدل عليه، فالنص يسمى أثرا بهذه الاعتبارات. هذا هو المعنى الذي يراد بكلمة الأثر في مثل مقامنا هذا، وهو خلاف المعنى الاصطلاحي الذي يتكلم فيه أصحاب الحديث عندما يتكلمون على مصطلح الأثر في المعنى الاصطلاحي الضيق كما تعلمون، فيتكلمون في ذلك ويتكلمون على الفرق بين الحديث والخبر والأثر كما تعلمون جيدا، وكثيرا ما يخصون الأثر بماذا؟ بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة والتابعين، يقولون ما جاء عن الصحابة والتابعين يسمى ماذا؟ يسمى أثرا. لكن الحقيقة كلمة الأثر بالمعنى الأعم قد تطلق حتى على ماذا؟ على الأحاديث النبوية، يقال مثلا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحضرني قول الإمام أحمد، والسنة عندنا إيه؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة الأثر في كلام الأئمة وفي مقام الاتباع والاعتصام بالسنة تطلق على النص عموما، حتى وإن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن من دونه. المقصود من هذا الكلام، إن وجدت أثرا فتمسك به، وإن لم تجد أثرا فإنك لا تتمسك بهذا الكلام الذي تسمعه وتلقيه خلف ظهرك. إذن العبرة بالأثر، العبرة بالدليل. من يتكلم في الدين إن وجدت له دليلا يؤيد كلامه فإنك تتبعه لأجل الدليل لا لأجله هو، وإذا لم تجد دليلا فإنك تلقي بهذا الكلام خلف ظهرك. فهذه قضية الاتباع والاعتصام بالأثر والاعتصام بالسنة، وأننا لا نتكلم في مسألة بدون سلف، ولا نتكلم في مسألة بدون أثر ولا بدون دليل، هذا كله ترسيخ لمبدأ الاتباع والاعتصام بالسنة. نكتفي بهذا.